بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فوالله إن صليتها. قال: فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا. قال: أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. لا نزال نعرض للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وكان المؤلف رحمه الله قد ساق في هذا الباب أحاديث، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكنا قد عرضنا للحديثين السابقين حديث علي رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووقفنا عند هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب، وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله شاهدا للأحاديث السابقة. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي، هكذا ترجم له أبو غسان المسمعي. وأبو غسان الإسمعي اسمه مالك ابن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 30 و200، وروى له مسلم وأبو داود. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله أبا غسان المسمعي بمحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى ممن سبقت ترجمته، وهو ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 250 و200، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن المثنى. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله روايته برواية أبي مالك المسمعي أو أبي غسان المسمعي. قال حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال وقد سكن اليمن، هو صدوق ربما وهم من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. معاذ بن هشام يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، يكنى أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت. وقد رمي بالقدر أي ببدعة القدر، هو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة وهي طبقة صغار التابعين، والذين جل روايتهم عن التابعين. مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. يقول يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو ثقة مكثر أي من الرواية من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94، وروى له الجميع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله وابن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، قال صحابي ابن صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ومات بالمدينة بعد 70 من الهجرة، وروى له الجميع، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة. يقول جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، أي أيام غزوة الخندق وعندما هاج الكفار وأرادوا أن يلحقوا الأذى أو الضرر بالمسلمين، فانشغل المسلمون بمقاتلتهم وبرميهم بالنبال وغير ذلك من الأشغال في الحرب، فانشغلوا حتى إنهم ما تمكنوا من أن يصلوا العصر. وهذا الحدث كان قبل نزول آية المسايفة، وقبل مشروعية الصلاة أثناء القتال، ولا بد لمن يريد أن يصلي أن ينصرف عن القتال، كما كان من الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم لم يتمكنوا من الصلاة أخروها، وحاول عمر رضي الله تعالى عنه أن يبادر بالصلاة ولم يتمكن إلا قبيل غروب الشمس، ولهذا أخذ يسب المشركين ويدعو عليهم، كما جاء: ملأ الله قبورهم نارا، شغلونا عن صلاة العصر. ولما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وقع وأنه تأخر عن أداء الصلاة في أول وقتها، وهو أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لهذا أبدى عذره العذر الأول أنه أخر الصلاة ولم يتمكن من أدائها في أول وقتها لما كانوا فيه من شدة وكرب حال المسايفة، ولهذا رأى أن يسب المشركين، ثم جاء يعتذر للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما وقع منه، فقال: يا رسول الله، رأيت ما وقع من تأخير الصلاة وإني لم أتمكن من أدائها إلا قبيل غروب الشمس، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وبين أنه هو أيضا لم يتمكن من أداء الصلاة، وإن كان عمر رضي الله عنه أدرك طرف الوقت قبل غروب الشمس، وكما يقول أهل العلم أدرك وقت الضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من ذلك، وغربت الشمس ولم يؤدي الصلاة. لذلك وافق عمر رضي الله عنه في الدعاء عليهم، يعني على المشركين، حيث قال: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. وفي رواية: ملأ الله قبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الصلاة الوسطى. ثم إن الله تعالى أنزل وشرع لهذه الأمة رفعا للحرج صلاة الخوف وصلاة المسايفة إن احتاجوا إلى ذلك، حرصا منهم على أن يؤدوا الصلاة في وقتها. قال هنا: قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فوالله إن صليتها، ومعنى إن صليتها يعني ما صليتها، إن كنت أنت قد أديت الصلاة قبل الغروب فهو إلى ذلك الوقت، يعني إلى بعد غروب الشمس، ما تمكن من أداء صلاة العصر. قال: إن صليتها. قال: فنزلنا إلى بطحان، وبطحان المراد به الوادي. هذا الوادي يجري فيه السيل الذي يأتي من بطحان، لأن سيل بطحان كان يأتي من شرق المدينة ويمر بالعالية ويجري في وادي قربان، لكنه يسيل المسيل المشهور ويتصل عن طريق السيح، المنطقة التي تسمى اليوم بالسيح، ثم يستمر إلى أن يصل ما يعرف في هذه الأيام بحي النصر، ثم يستمر إلى أن يتجه ناحية العيون حيث يلتقي بغيره من الأسيال في مجمع الأسيال، أو في المنطقة يعني قبلها في منطقة تسمى بالبركة. هكذا كان سيل بطحان يجري، وبالتالي يمر بمنطقة الخندق من ناحية السيح. فنزلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهم عمر رضي الله عنه، فتوضأوا من ماء السيل ثم ارتفعوا وصلوا العصر ثم بعد ذلك صلوا المغرب. وهذا الحديث دلنا على أن من فاتته الصلوات ينبغي أن يصليها مرتبة، حيث يبدأ بالصلاة الأولى ثم يتبعها الصلاة الثانية وهكذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فنزلنا إلى بطحان فتوضأنا، أو فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ثم قال رحمه الله موردا حديثا على سبيل المتابعة للرواية السابقة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي، يكنى أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ، وأنه صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال: وإسحاق بن إبراهيم. وفي هذه الرواية قرن بين أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق يعني بن راهوية، وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ مجتهد، قرن الإمام أو قرين الإمام أحمد يعني في الرواية، حيث تلقي العلم على شيوخ ورحل من العراق إلى اليمن، وسمع كتاب عبد الرزاق منه في اليمن. قال أبو داود: إنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو هو إسحاق بن راهوية. روى الإمام مسلم هذا الحديث عنه وعن أبي بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال حافظ ثقة عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. ويكمل الإمام مسلم السند فيقول عن علي بن المبارك، وعلي بن المبارك هو الهنائي. قال عنه الحافظ إنه ثقة. قال كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع والآخر إرسال، يعني أحدهما سمعه منه ورواه والثاني رواه عنه ولم يسمع منه فتكون روايته منقطعة. قال أحدهما سماع والآخر إرسال، فحديثه أو فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 96 و100 وقيل في آخر يوم منها وأول يوم من سنة 97 وروى له الجميع. هذا وكيع. وأما علي بن المبارك الهنائي فهو ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما سماع والآخر إرسال. والظاهر أن هذا الحديث الذي نقله الإمام مسلم إنما هو مما سمعه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. قال في هذا الإسناد بمثله. هذا هو حديث الباب، وهو يذكر قصة علي رضي الله تعالى عنه، يذكر قصة عمر رضي الله عنه في تأخيره صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من صلاتها في يوم الخندق حتى خرجت عن وقتها، ثم صلاها بعد المغرب. فدلت هذه الأحاديث كلها على أن صلاة العصر من الصلوات التي عني بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على أدائها في أول وقتها، وحاول أهل العلم أن يتلمسوا عن العلة في الحث على أدائها في أول وقتها، قالوا لأن غالب الناس عند صلاة العصر قد يكونون منشغلين بالأعمال وبالزراعة وبغيرها من حاجات الدنيا، فربما أخروا هذه الصلاة ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية المبادرة بأدائها من أول الوقت. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب فقال: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. قال: اختلف العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، فقال جماعة هي العصر، وممن نقل هذا عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبو أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه وهكذا ابن عمر رضي الله عنهما. وابن عمر رضي الله عنهما وهكذا ابن عباس رضي الله عنهم وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما من التابعين فعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل. وأما من الأئمة فأبو حنيفة رضي الله عنه وأحمد وداود ابن المنذر وغيرهم رضوان الله عليهم. قال الترمذي: هو قول أكثر أهل أكثر العلماء. نعم، وداود وابن المنذر أحسن، وغيرهم. قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم رضي الله عنهم. قال: وقال الماوردي وهو من علماء الشافعية من أصحابنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الحديث أو الأحاديث فيه، يعني أن النبي سماها صلاة العصر. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، هكذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ومذهبه اتباع الحديث، أو هذا الكلام منقول عن الإمام الشافعي. قال: ومذهبه اتباع الحديث. وقال الطائفة: هي الصبح، وممن نقل هذا عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فيكون العمر قولين. وكذا معاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر قال وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس يعني الإمام والشافعي وجمهور أصحابه وغيرهم رضي الله عنهم قالوا إنا الصبح، يعني لأنهم نظروا أن الناس يصلون الظهر والعصر في النهار والمغرب والعشاء بالليل، وتكون الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وقال طائفة هي الظهر، نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنها، وكذا عبد الله بن شداد. قال ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب، وقال غيره هي العشاء، وقيل إحدى الخمس، يعني على سبيل الإبهام إحدى الخمس مبهمة، وقيل الوسطى جميع الخمس. وقد أشرنا إلى ذلك في أول الدرس، لأن كلما جمعنا صلاتين يمكن أن تسمى الخامسة هي الوسطى. وقيل الوسطى جميع الخمس، حكاه القاضي عياض. وقيل هي الجمعة. قال والصحيح من هذه الأقوال قولان، العصر والصبح، وأصحهما العصر للأحاديث الصحيحة المصرحة بذلك. ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطاء. ويقول إنا غير الوسطى المذكورة في القرآن. قال وهذا تأويل ضعيف، ومن قال إن الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس، فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. قال ومن قال هي العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم. وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا، لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. قال بخلاف غيرها. ومن قال هي جميع الخمس فضعيف، أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه كما هو الحال هنا، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته، والله أعلم. قال: بخلاف غيرها، ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته، والله أعلم. ثم قال: عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، ضبط كلمة عبيدة، قال: هو بفتح العين وكسر الباء، قال: وهو عبيدة السلماني، والله أعلم. قوله: يوم الأحزاب، قال: هي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب والخندق، وكان سنة 40 من الهجرة، وقيل سنة 5. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شغلونا عن الصلاة، عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى، وهو من باب قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، يعني نسب الشيء إلى ما يضاف، أو نسب الشيء إلى صفته. قال: وهذان المذهبان معروفان، أو هذان المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين، جواز إضافة الموصوف إلى صفته. قال: ومذهب البصريين منعه، ويقدرون فيه محذوفا. قال: ومذهب البصريين منعه، ويقدرون فيه محذوفا، وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى، أي عن فعل الصلاة الوسطى. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى آبت الشمس، قال الحربي، يعني في كتابه غريب الحديث، معناه رجعت إلى مكانها بالليل، أي غربت، من قولهم آبى إذا رجع. وقال غيره معناه سارت للغروب، والتأويب سير النهار. قوله يحيى بن الجزار، قال: هو بالجيم والزاي، وآخره راء، وفي الطريق الأول يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه، وفي الثاني عن يحيى سمع عليا، أعاده مسلم للاختلاف في من في عمن سمع. وقوله: فرضة من فرض الخندق، قال: الفرضة بضم الفاء وإسكان الراء وبالضاد المعجمة. قال: وبالضاد المعجمة، وهي المدخل من مداخله والمنفذ إليه، يعني من مداخل المنطقة، لأن كانت جبال جبلا، والأماكن التي يدخل منها فيها ضيق. قوله عن مسلم بن صبيح، قال: بضم الصاد، وهو أبو الضحى، قوله عن شتير بن شكل، قال شتير بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف، ويقال بإسكان الكاف شكل أيضا، وكل ذلك مر معنا في ضبطه. قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء. قال وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين. قال ونظائرهما أو نظائرها يعني كثير. قال وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه، وسنشير إلى مقاصدها في بابها إن شاء الله من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. قال واعلم أنه وقع في الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كان الصلاة العصر، وظاهره أنه لم يفت غيرها. قال وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. قال وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعض الأيام. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو. قال واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن. والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع، وإذا لم يثبت قرآن لا يثبت خبرا. قال والمسألة مقررة في أصول الفقه. قال والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. وقوله إن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها معناه ما صليتها، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد ليكون عمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين. قال: وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة الطمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة. قال: وقد كثرت في الأحاديث، وهكذا القسم من الله تعالى كقوله جل وعلا: والذاريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونظائرها، كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده، والله أعلم. قوله: فنزلنا إلى بطحان أو بطحان، قال: هو بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وبالحاء المهملتين، يعني الطاء والحاء، هكذا هو عند جميع المحدثين في روايتهم وفي ضبطهم وتقييدهم. وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء بطحان أو بطحان بفتح الباء وكسر الطاء، ولم يجيز غيره في رواياتهم وفي ضبطهم وتقييدهم، ولم يجيز غيرها هكذا أو لم يجيز غير هذا. وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكري، وهؤلاء الذين كتبوا عن المواطن والمواقع. قال: وهو واد بالمدينة. قوله: فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد رحمه الله أنه منع ذلك، وهذا إن صح عن الليث مردود بهذا الحديث. قال: والأحاديث الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها، كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى أو في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب. فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، يعني لا بد من الترتيب. فلو قدم الحاضرة لم يصح. قال: وقد يحتج به من يقول، وقد يحتج به يعني بهذا الحديث، من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، ولكنه لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، بحيث خرج وقت المغرب عنده أو عند من يقول إنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا، يعني الذي ذكره من أن وقت المغرب موسع، وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله والجواب عن معارضها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد